أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: دامت بركاته. الفصل الرابع: نظرات في كتبنا الرجالية. هذا هو الفصل الأخير من الكتاب الذي بالتالي صنفه وذكره المصنف، رتبه على أربعة ماذا؟ فصول. تقدمت الفصول الثلاث الأولى، والكلام فعلا في الفصل الرابع اللي هو نظرات في المجامع الرجالية. قال المصنف: ذكرنا عند التعرض لكتب الحديث أن أصحاب الأئمة عليهم السلام قاموا بجمع ما سمعوه من الأئمة عليهم السلام في كراريس بلغت 400 كراس، الأصول 400 تسمى، سميت بذلك بعد ذلك بالأصول 400. وقام بعد ذلك المحمدون الثلاثة: شيخ الكليني، الشيخ الصدوق، الشيخ الطوسي، على الترتيب من حيث الطبقة، رضوان الله عليهم بجمع تلك الأصول وتبويبها، فخرجت من ذلك الكتب الأربعة. يقول: كما أنه لدينا الكتب الأربعة، المجامع الحديثية الرئيسية الأساسية، هذه الكتب التي الكتب الأربعة التي جمعت لنا تراث أهل البيت، ما بقي من هذا التراث، أنه كما تعلمون أنه الأصول الأربعمية مو كلها وصلت بالتالي إلى المحمدين الثلاثة، وإنما وصل بعضها فجمعت في هذه الكتب الأربعة. فكما لدينا كتب أربعة جمعت تراث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كذلك هنا يقول هذا المعنى أيضا شبيه في علم الرجال، فأيضا لدينا أيضا بالتالي الكتب الرجالية الأربعة. فإذا عندنا كتب حديثية أربعة وعندنا كتب رجالية أربعة، هذا مو معنى ما عندنا كتب حديثية أخرى، وهذا مو معنى ما عندنا كتب رجالية أخرى، ولكن الأساس أمهات الكتب في الحديث أربعة، أمهات الكتب في الرجال أربعة. وشبيه هذا المعنى وقع في باب علم الرجال، فإن بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام قام بتأليف كتب في الرجال، وطريقة البعض في كيفية تأليف الكتاب تختلف عن طريقة البعض الآخر، فبعض مثلا ألف كتابا لإحصاء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين اشتركوا مع أمير المؤمنين عليه السلام في حروبه، وبعض ألف كتابا لذكر مثالب ومناقب الرواة، رواة الحديث، وبعض ألف كتاب لذكر طبقات أصحاب المعصومين، أصحابهم بحسب الطبقة عليهم السلام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى آخر المعصومين. ولعل أقدم من كتب في الرجال هو عبيد الله ابن أبي رافع الذي كان كاتبا لأمير، هذه قضية تاريخية جدا مهمة، أنه كاتبا لأمير المؤمنين عليه السلام، حيث قام بتأليف كتاب ذكر فيه أسماء من كان مع أمير المؤمنين عليه السلام أنه من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حروبه. وقام بعد ذلك النجاشي والكشي والشيخ الصدوق بجمع تلك الكتب التي كتبت في ماذا؟ في علم الرجال، وتأليف كتب رجالية جديدة. وهي شنو هذه الكتب الرجالية الأربعة المعروفة؟ رجال الطوسي، رجال الطوسي عنده كتابين، كما أنه لديه كتابان في علم الحديث، عنده كتابان في علم الرجال. شنو في علم الحديث؟ التهذيب والاستبصار، التهذيب والاستبصار. هنا شنو عنده؟ رجال الطوسي وعند فهرست الطوسي كلاهما كتابان رجاليان. وبعد شنو عندنا؟ رجال النجاشي ورجال ماذا؟ ورجال الكشي. فهذه كتب أربعة، هذه مجامع رجالية أربعة في قبال ماذا؟ المجامع الحديثية. وسوف نتحدث عن كل واحدة منها، كل واحد كل كتاب مجمع من هذه المجامع الرجالية. طبعا هذه شنو؟ أكو كتب رجالية، نعم أكو غيرها، رجال ابن الغضائر وكما سيأتي، لكن هذه نعبر عنها بأمهات الكتب الرجالية. جيد، الكلام فعلا نظرات في رجال الكشي أو الكشي. قال رجال الكشي، الكشي منه؟ هو الشيخ الجليل محمد ابن عامر ابن عبد العزيز المكنى بأبي عامر. كان هذا الشيخ الجليل معاصرا للشيخ الكليني، الشيخ الكليني كان في عصر الغيبة الصغرى كما تعلمون، حتى أن بعض النواب قد عرضوا ماذا؟ بعض الأحاديث عليه. كان عالما جليلا الشيخ الكليني. الكشي كان في ذلك الزمان أنه معاصرا يعني في عصر الغيبة الصغرى. وقد قيل في حقه ثقة عين بصير بالأخبار والرجال، هذا بعد بالتالي، لكنه هنا يذكر أنه ونسبه إلى أنه القيل، يعني بالتالي مو فد قضية، هذا هو من الثقات، من الثقات لا إشكال أنه هذا الرجل من أعلى درجات الوثاقة، ولكن هذه فد قضية يذكرها المصنف أنه غير أنه يروي عن الضعفاء كثيرا. هذه قضية بلحاظ الكشي. كان هذا الشيخ الجليل من تلامذة العياشي، أيضا من الرواة المعروفين الكبار. فقد ذكر النجاشي أن الكشي صحب العياشي وتخرج عليه وفي داره التي كانت مرتعا للشيعة وأهل العلم، من تلامذة العياشي. هذا الشيخ الجليل الكشي أسه بالتالي يقول أنه كان يروي عن الضعفاء، ربما هو في نظره ليس هؤلاء ضعفاء، يراهم ماذا؟ ثقات، وكان يروي عنهم، لكن من ترجم له يعتقد أن هؤلاء ضعفاء، فذكر أنه كان يروي عن الضعفاء، وإلا أنه لا إشكال ولا كلام في وثاقة وجلالة الشيخ الكشي. قام هذا الشيخ الكشي بتأليف كتاب يتضمن فيه ذكر الروايات كما ذكرنا سابقا. الكشي معروف بالتالي أنه كتب كتاب يذكر فيه الروايات التي وردت في مدح بعض الرواة والتي وردت في ذمه، من خلال يمكن التعرف على حال بعض الرواة. زين، باعتبار أنه قد ذكر تقريبا 520 شخص بأنه بلحاظ الروايات الواردة في حقهم من حيث الوثاقة ومن حيث التضعيف، أنه يتضمن ذلك الكتاب الروايات المادحة أو الذامة لبعض الرواة، فهو لا يذكر عادة مثل طريقة النجاشي، ومو مثل طريقة النجاشي أو مثل الطوسي، ولو النجاشي أكثر في هذا المجال، هذا ثقة هذا ما يذكر هيك، ما يقول هيك، وإنما يذكر اسم الراوي ثم يذكر الرواية، أو إذا أكو أكثر من رواية الواردة في شأنه تصحيحا وتضعيفا. فهو على هذا لا يذكر جميع الرواة، فقط الرواة الذين وردت في حقهم روايات من الأئمة عليهم السلام، 520 شخص، واضح. فهو على هذا لا يذكر جميع الرواة ولا غالبهم، وإنما يذكر من ورد في حقه بعض الروايات، ومن هنا يكون عدد الرواة المذكورين فيه قليلا في كتاب الكشي، وقيل بأنهم يبلغون 520 شخصا. والمعروف أن رجال الكشي الأصلي غير موجود في اليوم في أيدينا، ما لم يصل إلينا هذا الكتاب، هسه وصل إلى بعض بالتالي لم يصل إلينا، ولكنه وصل إلى الشيخ الطوسي قدس سره، فهذبه وأصلحه واختار بعضا منه. اللي موجود عندنا هو هذا اختيار معرفة الرجال. الأصل الكتاب شنو اسم الكتاب؟ طبعا هذا كنز واقعا، للأسف لم يصل إلينا، مثل بقية الكتب الكثيرة التي لم تصل إلينا. الكتاب اسمه معرفة الرجال. أجى الشيخ الطوسي، وصل إليه هذا الكتاب، الشيخ الطوسي هذبه وشذبه وأخذ بعضا منه اختيارا، اختار بعض منه، سماه اختيار معرفة الرجال. هذا موجود عندنا الآن، موجود بمكاتبنا، اختيار معرفة الرجال. يعني أنه إذا مو الكتاب الأصلي اللي واصل، الكتاب الأصلي اللي كتب الكشي، وإنما نقول منتخب ومختار من ذلك الكتاب. الاختيار أنه كان عن طريق الشيخ الطوسي، سماه بالتالي أنه، ومن هنا يعرف الموجود اليوم باختيار معرفة الرجال. اسم الكتاب معرفة الرجال، اجى الشيخ الطوسي هذبه، اختار منه البعض، سماه اختيار معرفة الرجال. وما نتج عن جهود الشيخ الطوسي، جزا الله خير الشيخ الطوسي، يعني إذا لم يفعل هذا الفعل لم يصلنا شيء من كتاب الكشي. وما نتج عن جهود الشيخ الطوسي هو اختيار معرفة الرجال باعتباره أنه ما اختاره الشيخ في ذلك الكتاب. وقد وقع الكلام في عملية الإصلاح التي قام بها الشيخ الطوسي. شنو اللي سواه؟ شنو كيف بالتالي؟ شنو اللي ذكره؟ شنو اللي بالتالي لم يذكره؟ فيحتمل أن أصل الكتاب كان يشتمل على رجال العامة، إذن كان مو فقط يبين أحوال الرواة الذين ورد في حقهم رواية عن المعصوم مدحا وذما، لا، ذاكر حتى فيه ماذا؟ رجال العامة. والشيخ الطوسي قام بتجريده عن ماذا؟ عن رجال العامة، وجعله مختصا برجال الشيعة، يعني مو بالتالي أنه محل للابتلاء بالنسبة إلى رجال العامة. إحنا بالنسبة إلى العامة هنالك بعض منهم ثبتت وثاقتهم، وإلا الغالب لم تثبت وثاقتهم، فلا يمكن الاعتماد عليهم. ويحتمل أنه كان يشتمل على زوائد وفضول، يعني أنه مو فقط يعني أنه ما يتعلق برجال الإمامية الشيعة أو رجال العامة، وإنما أمور أخرى، والشيخ قام بتجريدها منها. وينقل البعض أنه عثر على نسخة من الكتاب كانت راجعة إلى الشيخ حسن صاحب المعالم، اللي هو ابن الشهيد الثاني، اللي هو صاحب الروضة على شرح اللمعة الدمشقية. زين. ووصف الكتاب بالسعة لدرجة قد توحي بمغايرته لما هو المتداول اليوم من اختيار الشيخ الطوسي. وكأن السابق يعني أنه معرفة الرجال، اختيار معرفة الرجال الشيخ الطوسي هذبه قبل التهذيب، كأنه أشبه بدائرة معارف إسلامية، يعني هيك كأنه واسع، أنه أوبي بالتالي أنه أبحاث كثيرة. ويحتل الرجال بعض فصول الكتاب، إذن مو فقط أنه كتاب الكشي رجال الكشي، أنه لم يكن لمعرفة الرجال لم يكن فقط ماذا في علم الرجال، وإنما بعض فصوله في علم الرجال. وقد طبع الكتاب، هذا كتاب اللي هو بالتالي أنه اختيار معرفة الرجال، وإلا نفس الكتاب الأصلي مال الكشي لم يصل إلينا. قال أنه وقد طبع الكتاب، الكتاب قلنا أن المراد من الكتاب اللي هو اختيار معرفة الرجال مرات متعددة، ولعل أحسنها طبعا دانشقاه التي قام بتحقيقها الشيخ حسن مصطفوي، أفضل طبعة، يعني سالمة من الأخطاء هي هاي الطبعة. ومن الجدير طبعا واضح أنه مطبوع ماذا؟ أنه لم يكن مطبوعا هنا، وإنما مطبوع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على ما يبدو. ومن الجدير مراجعة الكتاب لاحتوائه، أي ضروري مع اختيار معرفة الرجال، ضروري لاحتوائه على عرض الشيء الكثير عن أحوال الرواة وتراجمهم من خلال الروايات الواردة في شأنهم. 520 راوي مو فد رقم سهل، وأي مو فد رقم سهل، أنه بالتالي إحنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى احتواء هذا الكتاب، وبالتالي أن يكون تحت اليد بالنسبة إلى الباحث. هذا ما يتعلق برجال الكشي. الآن الكلام في رجال الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي عنده كتابين، كتاب الأول رجال الشيخ الطوسي، وعنده كتاب آخر اللي هو الفهرست، فهرست الشيخ الطوسي، كلاهما كتابان رجاليان. للشيخ الطوسي كتابان، أحدهما في الرجال وهما نريد التحدث عنه الآن، ويعرف برجال الشيخ الطوسي. وقد قام الشيخ في هذا الكتاب بذكر طريقة مختلفة بالنسبة أحبتي بالنسبة إلى المجامع الرجالية. لاحظنا بالنسبة للكشي يذكر أسماء الرواة الذين وردت في حقهم الروايات مدحا وذما، الشيخ الطوسي لا. الشيخ الطوسي بالتالي يذكر الرجال وصنفهم، يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلان فلان فلان، ويذكر أسف الأثناء أمرار يتعرض إلى ماذا؟ إلى التوثيق والتعديل في الأثناء. ثم يذكر بعد ذلك أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، ثم أصحاب بقية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وفي النهاية أنه ذكر فهرستان بأسماء من لم يروي عنهم. فهرس يذكر فيه أسماء من لم يروي أنه عنهم عليهم السلام، اللي ما روى عن الأئمة عليهم السلام. فيذكر فهرس، هذه الفهرسة فيها أسماء من لم يروي عن الأئمة. الطابع الغالب على الشيخ الطوسي في كتابه هذا أنه يذكر اسم الراوي وما يذكر كونه ثقة أو ضعيف. نعم حصل في بعض المواقع، فإذا الفائدة راح تصير قليلة أنه، وعلى هذا الأساس تظهر فائدة الكتاب المذكورة في التعرف على طبقة الراوي. هاي قضية مهمة، خل أعرف أنا هذا الراوي الآن اللي مثلا ورد في سند الرواية. إذا تريد تعرف طبقته ارجع إلى رجال الشيخ الطوسي. هذه الميزة المهمة في كتاب رجال الشيخ الطوسي. إذا أردت أن تعرف طبقة الراوي، هاي طبقة الراوي شو اللي بيها أعرفها؟ هذه إذا أنا ما أعرفها ما أقدر بالتالي أنه أحل المشتركات، لأنه كما تعلمون أنه إذا حصل الاشتراك في أسماء الرواة إذا كان الراوي مشتركا يمكن تمييزه عن طريق ماذا؟ عن طريق من روى عنه ومن روى هو عنه. الراوي بقرينة الراوي والمروي أقدر أميزه. شلون أنا أعرف الراوي المروي عنه؟ عن طريق الطبقة، أنه قال، وعلى هذا الأساس تظهر فائدة الكتاب المذكور في التعرف على طبقة الراوي، وأنه يعيش في أي مرحلة زمنية ومن أصحاب أي إمام. يبقى قلت لكم التوثيق قليل يعني، ولذلك مثلا أنه عادة فقهاءنا عادة أنه يعتمدون على مثلا رجال النجاشي، هو بالتالي أنه أكثر ما يكون لديه توثيق وتضعيف. أكو عند الشيخ الطوسي لكنه قليل. وهنالك نقطتان ترتبطان بالكتاب المذكور رجال الطوسي تستحقان التوقف القصير. النقطة الأولى، بعض الملاحظات الشيخ راح يذكرها على كتاب الشيخ الطوسي رجال الشيخ الطوسي. أن الشيخ ذكر في مقدمة الكتاب أني أذكر أولا أسماء من روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد الأئمة الطاهرين، هذا فصل. ثم أذكر أسماء من لم يروي عنهم، لا عن النبي ولا عن الأئمة، سواء أكان معاصرا لهم ولم يروي عنه أو لم يكن معاصرا. فراح يذكر اللي رووا عن الأئمة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة، وذكر فصل أيضا للذي لم يروي عنهم مطلقا سواء كان معاصرا أو لم يكن معاصرا. وهذا ليس مقصودنا، وإنما المقصود الإشارة إلى أن الشيخ اتفق له في بعض الموارد أنه ذكر أسماء، ذكر اسم شخص واحد مثلا مرتين، مرة يذكر في من روى عن الإمام الصادق، ومرة يذكر في هذا الباب الذي يقول لم يروي عنهم. هذه نقطة تسجل، هو شخص واحد ماذا جعله في كلا البابين. هسه بالتالي هو روى أو لم يروي، ما انت هنا بالتالي مخليه في من روى عن الأئمة، هنا في هذا الباب لم يروي عن الأئمة. مثل من كما هو الحال في القاسم ابن محمد الجوهري، وفضالة ابن أيوب، ومحمد ابن عيسى العبيدي، وجماعة. والتهافت في ذلك أوضح، العفو واضح، هذا التهافت واضح. فإن الشخص شلون بالتالي هو راوي لو ما مراوي عن الأئمة، من جهة أنت مخليه ماذا في باب من روى عنهم، في من جهة أخرى أنت مخليه في باب من لم يروي عنهم، إيه هذا تهافت، ما يصير هو راوي لو مراوي. قال فإن التهافت في ذلك واضح، فإن الشخص الواحد إذا كان قد أدرك الأئمة عليهم السلام وقد روى عنهم، المناسب أن يذكر في الباب الأول فقط، وعدم تكرار اسمه في الباب الثاني. من لم يروي عنهم، ما يصير هو روى ولم يروي. وإذا لم يدرك أحد الأئمة، في المناسب ذكره في الباب الثاني فقط، من لم يروي عنهم. فذكره على هذا في البابين يلزم منه التهافت، باب من روى وباب من لم يروي، شلون يصير روى ولم يروي. وقد ذكرت لدفع الإشكال المذكور وجوه، الشيخ يذكر تقريبا يعني ثلاث وجوه، ويرد هذه يرد هذه الوجوه، وينتهي إلى أنه احتمال كبير على أنه حصل اشتباه، وهذا الاشتباه اللي يحصل بسبب ماذا؟ كثرة انشغال الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي واقعا عظيم العظمة لله تعالى، بالتالي هو لم ينشغل فقط في الفقه والأصول، ولم يكتب دورة واحدة في الفقه فقط، كتب في الأصول كتاب العدة، كتب في الفقه دورات متعددة أصولية، العفو فقهية، كتاب المبسوط وقد بسط فيه الكلام، كتاب الخلاف، كتاب النهاية، و و و إلى آخره. كل كتب فقهية تحتاج إلى بالتالي وقت كبير جدا. كتب لنا كتاب العدة، كتب في الحديث التهذيب والاستبصار، كتب في الرجال، كتب في غير ذلك أيضا، كتب في التفسير، على أي حال أنه هذا واقعا يعني أنه أعجوبة زمانه الشيخ الطوسي. فلهذه وكان على أنه كان أنه بالتالي أنه مشغول بمرجعيته العظيمة الكبيرة في ذلك الزمان، وسط هذه الانشغالات كلها، وسط هذا التأليف كله. فإذا من الحالة الطبيعية أن تحصل بعض الاشتباهات، وهذه لعله منها. هذه الإشكالات، الإشكال أو لدفع الإشكال، شلون بالتالي هذا يذكر في من روى ومن لم يروي. الإشكال الأول أن المقصود يعني هذا يعني جواب عن الإشكال، جواب عن هذا التهافت. الجواب الأول أن المقصود من ذكر الشخص في أصحاب أحد الأئمة الإشارة إلى كونه معاصر لهم سواء روى أو لم يروي، أنه بناء على هذا يصح ذكر الشخص الواحد في كلا البابين، فيذكر في باب أصحاب الأئمة باعتبار أنه من المعاصرين، ويذكر في باب أنه من لم يروي، ويذكر في الباب الثاني من باب أنه وإن كان معاصرا إلا أنه لم يروي. يقول ذكره في كلا البابين لأنه لاحظ أنه ذكره في الباب الأول لأنه كان معاصرا، وذكره في الباب الثاني لأنه لم يروي عنهم. طبعا هذا في الواقع ما يحل التهافت، ولذلك الشيخ بالتالي ذكر هذا الأمر ورده أنه بردين. الرد الأول أن هذا خلاف ما صرح به الشيخ نفسه، الشيخ إش قال؟ الشيخ الطوسي يقول الباب الأول من روى، ما قاعد يتكلم عن المعاصرة وعدمها، يتكلم يقول من روى، أنت تقول ها هذا كان معاصرا، الباب الأول مو للمعاصرين، الباب الأول من روى، واضح؟ حيث قال إني أذكر أسماء من روى عن الأئمة، وأذكر ثانيا أسماء من لم يروي عنهم، ولم يقل أني أذكر أولا أسماء من كان مصاحبا لهم ولم يروي عنهم. ثانيا الجواب الثاني على هذا الرد، العفو الرد الثاني على الجواب المتقدم لدفع التهافت، أننا إذا راجعنا الأسماء التي تكرر ذكرها في البابين نجد أن بعضها لا يتم في هذا التوجيه المذكور، لأنه ممن يروي عن المعصوم لا أنه فقط من أصحاب اللي ممن يروي عن المعصوم، لا أنه فقط من أصحابهم، ولم يروي عنهم. التفتوا أحبائي، إذا راجعنا الأسماء التي تكرر ذكرها في البابين نجد أن بعضا منها لا يتم في هذا التوجيه المذكور. لما؟ لأنه ممن يروي عن المعصوم، هو روى عن المعصوم، مع ذلك ذكر في الباب الأول وذكر في الباب الثاني، لا أنه فقط كان معاصرا ولم يروي، لا لا لا، روى وذكر في الباب الأول من روى وذكر في الباب الثاني من لم يروي، هاي شلون؟ فبالتالي لا ينسجم هذا الذي ذكر. وأما بالنسبة إلى الدفع الثاني للإشكال، هو أن الشخص إذا كان يروي عن الأئمة، هذا الآن يبدو يدفعون التهافت في هذا الجواب، تارة يروي بالمباشرة ومن دون واسطة، وأخرى بتوسط راوي آخر صح ذكره في كلا البابين. يقول أكو بعض الرواة رووا عن الأئمة مباشرة، ومرة يروون عنهم بغير مباشرة، لذلك صح ذكره في البابين. من ذكر من روى هذا بلحاظ أنه كان يروي مباشرة عن المعصوم، ومن يخلي يجعله تحت عنوان من لم يروي أنه لم يروي عنه بشكل مباشر، واضح؟ فباعتبار أنه يروي في بعض الأحيان بلا واسطة يصح ذكره في باب أنه من روى، إذا كان يروي بشكل مباشر بلا واسطة، وباعتبار أنه لا يروي بشكل مباشر يكون تحت ماذا؟ عنوان من لم يروي. ورد ذلك المصنف هذا الجواب ماذا؟ بردين. الرد الأول أنه إذا الشخص ما أن الشخص ما دام قد روى ولو في بعض الأحيان عن الأئمة بشكل مباشر، بعد ما يصح ذكره في باب من لم يروي. هذا شلون كلام؟ إذا هو روى بعد شلون أنت تخلي فيه من لم يروي باعتبار أنه قد روى في بعض الأحيان بشكل غير مباشر؟ هذا ما مقبول، أبد ما مقبول. هذا الرد الأول. الرد الثاني أن لازم التوجيه المذكور أن يذكر الشيخ أغلب الرواة في كلا البابين، بعد كل الرواة يذكرهم أغلب الرواة، لأنه بالتالي هم مرة يرون مباشرة ومرة يرون بشكل غير مباشر، لأن أغلب الرواة كما يروي عن الإمام بالمباشر في بعض الأحيان يروي عنه بشكل غير مباشر مع الواسطة، والحال أن التكرار حصل في بعض قليل من الرواة، فإذا مو هذا مقصود الشيخ. لو كان هذا مقصوده لذكر أغلب الرواة، والحال لم يذكر أغلب الرواة فهذا ليس مقصوده. والدفع الثالث للإشكال وهو أنه الالتزام بتعدد الراوي، لا هذا مو راوي واحد، هذا هنالك راويان لكنهما بالتالي يتساويان ومتشابهان في الأسماء، في الاسم والأبي والجدي. الالتزام بتعدد الراوي بأن يقال أن الاسم الواحد المذكور في البابين هو مو اسم لشخص وإنما لشخصين، ففي القاسم ابن محمد الجوهري مثلا يلتزم بأنه يوجد شخصان يسمى كل واحد منهم القاسم ابن محمد الجوهري، أحدهما روى والآخر لم يروي، أحدهما روى عن الأئمة الثاني لم يروي. وهذا الوجه أنه الشيخ يذكره يقول هذا بعيد، لأنه من النادر أنه يحصل الاشتراك في الاسم والأبي والجدي وحتى في اللقب. وأم إذا أمكن تحقق ذلك فهذا بالتالي في عدد قليل مو في أسماء كثيرة. وباتضاح بطلان هذه الوجوه الآن المصنف بالتالي يبين ماذا؟ جواب التهافت، أنه من القريب أن يكون صدور مثل هذا، أنه هذا التهافت اللي صدر هو راوي واحد مرة يخليه تحت باب من روى عن الأمة ويخليه نفسه في باب من لم يروي، هذا واضح على أنه اشتباه، أنه من القريب أن يكون صدور مثل هذا من الشيخ من باب الغفلة والاشتباه، فإن باب الرجال يساعد على ذلك لكثرة الأسماء وتشابه الأسماء، في علم الرجال أكو تشابه فأكو مظنة لحصول هكذا اشتباه، هذا مضافا إلى سعة أنه دائرة أعمال الشيخ، أنه الطوسي قدس سره فهو المرجع للشيعة في وقته، وهو الأستاذ العظيم الذي يلقي محاضرات كل يوم على تلاميذه، وهو المؤلف لموسوعات كبيرة يحتاج تأليف كل واحد منها إلى لجنة كبيرة فانظر إلى التهنيب تارة وإلى الاستبصار أخرى وإلى النهاية، إلى المبسوط، إلى التبيان، إلى الفهرست، إلى الرجال، إلى العدة في الأصول، إلى الخلاف والكتاب الفقهي وتلخيص الشافعي، وكتب كتب كتب جدا كثيرة. إن بعد مرجع الطائفة وكان هو مؤسس الحوزة ماذا في النجف الأشراف، إن مثل هذا الشخص إذا افترضنا وقوع ذلك المقدار من الاشتباه منه فهو قليل في حقه مع هذه الاشتغالات الكثيرة. هذه النقطة الأولى، وإن شاء الله تعالى إلى يوم غد النقطة الثانية هذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.